حول الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
عليكم السلام. تقدم الكلام في تعريف التابع، ذكرنا أنه ينقسم إلى 5 أنواع، أولها النعت، ومقامنا معقود لأجل البحث فيه. ما هو النعت؟ عرف النعت بأنه التابع المتم متبوعه أو المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته. ليكم السلام. إذن النعت هو التابع الذي يكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته. في بحث التوابع لدينا 3 أمور. الأمر الأول التابع، وهو الذي سبق لنا أن عرفناه. الاسم الثاني الذي يكون ملحقا في الإعراب بالاسم الأول، هذا نعبر عنه بالتابع. الأمر الثاني المتبوع، وهو الاسم الأول الذي ترشح منه هذا الحكم الإعرابي إلى الثاني، يعني صاحب المرض الأصلي الذي أعدى الثاني، الذي سر العدوى إلى الثاني، هذا نسميه المتبوع. والعلاقة بينهما، وعند بعضهم هو عامل معنوي، يوجد لدينا ما يسمى بالتبعية. فالتبعية هي عبارة عن حالة إلحاق الثاني بالأول، فإذا هي حالة معنوية. كما أن الابتداء الذي تقدم في بحث المبتدأ والخبر هو عبارة عن ماذا؟ عن عدم سبق عوامل لفظية على الاسم. كذلك الحال في التبعية هي حالة جعل الثاني ملحقا وفرعا في الإعراب عن الأول. لذلك هي عند بعضهم عامل معنوي، وأن الذي يرفع النعت أو ينصب النعت مثلا أو يجر النعت هو التبعية وليس نفس المتبوع. طبعا مسألة خلافية لعله يتعرض لها لاحقا. الآن ما هو النعت؟ يقول هو التابع الذي يكمل متبوعه. عرفنا الآن ما معنى المتبوع. إذن المتبوع يحتاج إلى تكميلا، فنأتي له بالنعت لكي يكمله. كيف يكمله؟ عن طريق بيان صفة من صفاته، كما لو قلت رجل عالم جاءني، فرجل تامة تدل على معنى الرجولة لكنها ليست كاملة. لماذا ليست كاملة؟ لأنه يبقى مع معناها جهل لدى السامح، إن هذا الرجل من هو؟ ما هي صفته؟ فيأتي الوصف ويأتي النعت ليكمل هذا النقص الذي يحف والذي يلف هذا الاسم، وبالتالي فيكون هذا نعتا لأنه كمل متبوعه عن طريق بيان أحد أوصافه. إذن التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته. فالغرض الأصلي للنعت ما هو؟ هو تكملة النقص الذي فيه المتبوع، وإيضاح هذا المتبوع عن طريق بيان أحد أوصافه. إذن الغرض الأصلي هو الإيضاح، أن هناك غموضا ما بقي مع الاسم السابق، فنحتاج حتى نزيل هذا الغموض ونوضح المراد على وجه التحديد، نحتاج إلى أن نأتي بوصف بنعت. فالغرض الأصلي للنعت هو الإيضاح، فكل نعت يستعمل بقصد الإيضاح، فهو موضوع لأجل الإيضاح، لأن الإيضاح هو معنى للنعت، وإنما هو الغرض من الاستعمال. يعني أيها الواضع وصف كريم، لماذا وضعته نعتا؟ يقول لماذا وضعته لمعنى الكرم وجعلت معنى الكرم نعتا ووصفا؟ يقول الغرض من ذلك هو الإيضاح. لماذا نبين المسألة بهذا البيان؟ لأنه يوجد خلاف الآن سيأتي بعد قليل، أنه المصنف الآن ماذا يقول؟ إذن الغرض الأول الإيضاح، ثم يقول والنعت يكون للتخصيص ويكون مثلا للمدح ويكون للذم ويكون للتعظيم ويكون للتحقير وما إلى ذلك. فالآن هذه المعاني التي تذكرها التخصيص والمدح والذم وما إلى ذلك، هل هي معاني مجازية؟ هل عندما نأتي بالنعت في هذه الحالات نكون قد استعملناه استعمالا مجازيا؟ نقول لا، غاية الأمر الغرض الأصلي من الاستعمال هو الإيضاح، هو البيان. هناك أغراض أخرى قد يأتي الوصف الذي للإيضاح مستعملا فيه. هذا نظير إذا تذكرون في البلاغة، نظير الأمر مثلا، لفظ الأمر أنه مرة أنا أأمر، لماذا؟ لأجل أنني مثلا مرة الشيخ هارون يقول لي اذهب وأتني بالماء، طلب مني الماء حتى آتي وأذهب وآتي له، حتى أذهب وآتي له بالماء ليشرب، فهناك طلب حقيقي عنده. لكن مرة يقول لي اذهب وأتني بالماء، وأفهم منه ماذا؟ التهديد. فهنا لا يدل ذلك على أن أمره هذا مستعمل في التهديد مجازا، بل هو مستعمل في الطلب. غاية الأمر الهدف من وراء طلبه ما هو يختلف، فقد يكون هو الطلب الحقيقي، وقد يكون هو التهديد، وقد يكون هو التعجيز. هنا هكذا النعت في عرف النحاة موضوع لأجل الإيضاح، لكن قد تكون هناك أغراض أخرى غير الإيضاح يستعمل النعت معها وفيها وفي مواردها. يعني كما في مورد التخصيص. الآن الأمثلة نقرأها ونطبقها. فإذا خلاصة البحث النعت والتابع المكمل لمتبوعه، وماذا يشترط فيه؟ أن يكون كيف يكمل متبوعه؟ لا عن طريق التخصيص أو المدح، بل يكمله عن طريق بيان أحد أوصافه. هذا هو الغرض الأصلي من النعت، لكن قد يأتي لدواع وأغراض أخرى كالتخصيص والمدح والذم، يختلف ذلك بحسب اختلاف المقامات. فهو ليس مستعملا لا في التخصيص ولا في المدح ولا في الذم ولا في الإيضاح، لكن القرينة الحالية، القرينة المقامية، هي التي تجعله تارة تخصيصا وأخرى مدحا وأخرى ذما وأخرى تحقيرا وما إلى ذلك. إذن هذه المعاني مستفادة من القرينة الحالية لا من لفظ النعت. واضح الآن المطلب؟ الآن نقرأ ونطبق العبارة. يقول عرف المصنف النعت بأنه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته، بواسطة بيان صفة بسببي، لا هنا سببية أو بمعنى الآلة. نحو مررت برجل كريم، أو من صفات ما تعلق به. نعم بعض الأحيان فبالأصل في الوصف أن يكون وصفا لنفس الموصوف، لا أن يكون وصفا لشيء آخر حتى لو كان له علاقة بالموصوف، مثل الخبر إذا تذكرون. الأصل في الخبر أن يكون خبرا عن نفس المبتدأ، نفس المبتدأ هو الذي حمل عليه الخبر، مثل زيد قائم. الأصل في زيد المبتدأ أن تخبر عنه هو، لا أن تخبر عن غيره حتى لو كان ذلك الغير متعلقا به ومرتبطا به. لكن قالوا يجوز أن نخرج عن الأصل، ورد في كلمات العرب ذلك، لكن بشرط أن يكون ذلك الغير مرتبطا بالمبتدأ، مثل زيد قائم أبوه. فقائم هي خبر لزيد من الناحية الإعرابية، لكن بحسب المعنى من هو الشخص القائم؟ هل هو زيد أم أبوه؟ أبوه. إنما صح ذلك لماذا؟ لأجل أن أبوه متصل بضمير يعود على زيد، فهناك علاقة بينهما، هذه العلاقة تصحح. الأمر في الوصف من هذا القبيل. الأصل في الوصف أن يكون وصفا لنفس الشخص لا لمن له علاقة به، لكن العرب خرجوا عن ذلك وأجازوا أن يأتوا بوصف لموصوف، وهذا الموصوف ليس هو الموصوف الحقيقي، مثل برجل قائم أبوه، مررت برجل قائم أبوه، فهنا قائم تقول نعت لرجل، ولذلك تبعتها في التعريف والتنكير والإعراب والتذكير والتأنيف وما إلى ذلك. لكن في الحقيقة من هو المتصف بالقيام؟ هل هو الرجل أم والد الرجل؟ والد الرجل. لماذا صح ذلك؟ نقول لأن أبوه فيها ضمير يعود على رجل، فهناك علاقة اتصال واتحاد وانسجام بينهما، فهذا يكون مصححا لهذا الوصف. واضح الآن؟ يقول أو إذن ببيان صفة من صفاته كما هو الأصل، رجل كريم يعني هو الكريم، لا ولده ولا والده ولا زوجته، أو من صفات ما تعلق به وصفا إما من أوصافه أو من أوصاف شيء آخر، لكن هذا الشيء الآخر متعلقا به. وهو ما هو الشيء المتعلق به؟ هو الذي نعبر عنه بالسببي، وهو سببيه. إذن ما المقصود من السبب في النحو؟ كل اسم له علاقة باسم آخر، مثلا كأن يكون متصلا بضمير يعود عليه فنسميه سببيا لذلك الاسم. أو نظير الزواج مثلا، الآن التحريم أو علاقة التحريم منها ما هو نسبي ومنها ما هو سببي. أنا وأنت مثلا أخواني لوالد واحد، من والد واحد، فهذا النسب هو الذي جمع بيني وبينك، لكن أنا وزوجتي أنا لي والد وهي لها والد، فالذي جمع بيننا ما هو؟ علاقة طارئة، وهي السبب، العقد، النكاح. فإذن عقد الزوجية هو الذي جمع بيننا، فهو سبب اجتماع، فهي سببية لي وليست قريبة لي بالنسب، وإنما هي قريبة لي بالسبب. هنا هكذا الوصف الأول رجل كريم أشبه بالقرابة النسبية، أما الوصف الثاني قائم أبوه أشبه بالقرابة السببية، أشبه الآن كمثال، وإلا الوالد هنا يعني صادف أن المثال فيه والد أيضا فيه أب. فإذا نحن نشبه هذا حتى نقرب الفكرة، نحو مررت برجل كريم أبوه، الحقيقة الوالد هو الكريم وليس الرجل. فقوله التابع، نعم الآن يشرح التعريف، قال في التعريف التابع المكمل، يرى ابن عقيل أن التعريف يشتمل على قيدين، القيد الأول بمثابة الجنس وهو التابع، لذلك قال يشمل التوابع كلها. لماذا قلت بمثابة الجنس؟ لأنه ليس جنسا. أو لماذا ليس جنسا؟ وقوله المكمل إلى آخره هذا هو بمثابة الفصل أو الخاصة، مخرج لما عدا النعت من التوابع، فإن ما عدا النعت من التوابع لا يكون لأجل تكميل المتبوع وبيانه والإتيان بوصف من أوصافه، وإنما لا يكون لدواع أخرى تأتي في محلها، يعني عند البدل نتحدث عن غرضه، عند البيان، عند النقد، كل واحد منها من هذه التوابع نتحدث عن الغرض منها في محله.
سببيه
أبوه. ما هي العلاقة بين أبوه وبين رجل في المثال؟ نقول علاقة السببية. لماذا؟ لأن هذا يتصل بضمير يعود على ذلك، وليس الآن ليس شخصا واحدا. نعم ما قلت لماذا؟ فكروا في ذلك. والنعت يكون للتخصيص، يعني مفروض هذا مجرد تفكير يمكن أن تصل إلى الجواب ولا يحتاج إلى مطالعة حواشي. لماذا بمثابة الجنس؟
لا تعريف، لأنه هو جنس يعني.
لا لماذا؟ لا أنا أقول ليس بجنس،
هذا تعريف. لماذا هو جاء المكمل مهوى؟ هذا يريد يخيل يعني
خيل. وبالنتيجة الآن كل تعريف يشتمل على ما يميز وعلى ما يقيد، إما هو خاص وإما هو فصل، إما لأن التعريف إما رسم وإما حد. قلنا بمثابة الجنس. لماذا؟ لأن حقيقة التابع أنه اسم، وكونه تابعا هذا عنوان لحقه بالعرض، فالتابع هذه عرض عام وليست جنسا. الآن التابع حقيقته ما هي؟ النعت ما هي حقيقته؟ أنه اسم وكلمة، هذه هي حقيقته. فلو أردت أن تأتي بجنسه كان ينبغي أن تقول اسم أو كلمة، لكنك ماذا قلت؟ التابع. هذا وصف التابع وصف عارض له لاحق له بالعرض وليس ذاتيا، وشرط الجنس أن يكون ماذا؟ ذاتيا، لا مجرد أنه مفهوم عام نسميه جنسا كما فعل الشيخ هارون مع الفصل الآن. وليس كل مميز نسميه فصلا، نريد أن نبحث أن التمييز الذي يدل عليه هل هو ذاتي أو عرضي. إن كان ذاتيا فيكون فصلا، وإلا فلا يكون فصلا. وكذلك العموم، إن كان العموم ذاتيا الشمول ذاتيا فنسميه جنسا، وإلا فلا يكون جنسا بل يكون عرضا عاما. لكن لما اشترطوا في الرسم أن لا يؤخذ العرض العام، لذلك نقول بمثابة الجنس. ليس لدينا تعريف يتكون من عرض عام وخاصة، حتى الرسم يتكون من جنس وخاصة، جنس إما قريب أو بعيد وخاصة أو من الخاصة لوحدها، ولا يوجد لدينا تعريف يتكون من العرض العام. ولابد من يعني هذه العلوم مثلا مثل كتاب الألفية أو بشكل عام في الحوزة، يعني المفروض أن المقدمات التي نطويها وندرسها نحاول نحن بأنفسنا أن نطبقها في الكتب التي ندرسها لاحقا. يعني مثلا الآن أنت في البداية درست القصر، ثم أردت أن تأتي وتدرس منطق المظفر، طبق قواعد القطر على منطق المظفر. درست منطق المظفر، أردت أن تدرس الألفية، فتعال طبق قواعد منطق المظفر، حاول أنت بنفسك. إذا يوجد لديك تعريف تقول هذا تعريف ونحن قرأنا عن التعريف، أريد أن أرى الشروط. هكذا يكون منطق المظفر قد مر معك على مدى عمرك في الحوزة، يعني هذه مراجعة تحصل بشكل تلقائي، أفضل ما أنه يجلس الشخص في المنزل ويمسك الكتاب ويعود ويراجع من البداية. لا، دائما ينبغي أن نراجع، لكن كيف؟ نحاول أن نطبق ما درسناه في العلوم التي هي بين أيدينا الآن. الآن فرضنا انتهيت من الألفية، لا يفترض بك أن تدرس اللمعة من دون أن تسأل نفسك أسئلة نحوية، ومن دون أن تطبق ما درسته في الألفية، وهكذا في نفس الوقت تكون تدرس اللمعة وتكون تدرس الألفية معا. فهذه ينبغي أن نعود أنفسنا عليها، أن المقدمات ينبغي أن تبقى معنا إلى آخر الحوزة، والذي يعود نفسه على ذلك لا يعود في حاجة إلى أن يراجع، يمسك الكتاب ويراجع من جديد. على كل حال، والنعت يكون للتخصيص نحو مررت بزيد الخياط. هنا زيد كامل لا يحتاج إلى تكميل، لأنه زيد بالنتيجة عرف أنه فلان الفلاني. لكن عندما قلت الخياط، لأنه يوجد احتمال أن زيد اسم لشخصين، أحدهما خياط والآخر نجار، فعندما قلت بزيد الخياط عينت وخصصت أن المقصود من؟ هو خصوص الخياط دون غيره. وللمدح، لكن الذي عين أنها للتخصيص هنا ما هو؟ قرينة المقامية. يعني لو كان الشيخ هادي، الآن أنا أتحدث عن هارون، لو كان الشيخ هادي لا يعلم بأنه يوجد لدينا هارونان في الصف مثلا، لا أدري اسمك واسمه متحد أو ليس متحد، الشيخ اسمه هارون وأنت اسمك هارون، لو كان الشيخ هادي لا يعلم فلو قلت له هارون كان هذا يكفي. حتى أحتاج إلى التخصيص لابد أن الشيخ هادي يعرف بالشخصين، أنه يوجد لدينا شخصان وكلاهما اسمه هارون، فعندما أقول مثلا هارون مثلا من أي بلد مثلا هارون الغاني مثلا، خب يعلم أنه ليس المراد الشيخ هارون الحاج مثلا، لأنه مثلا من مدغشقر، صحيح؟ مدغشقر نيجيريا. طب على كل حال، فإذا متى نحتاج إلى التخصيص ومتى يفهم التخصيص؟ إذا كان الشخص إذا كان يفهم ذلك من المقام لا من اللفظ ومن الدال اللفظي، لأن القرينة كما تقرؤون في الأصول تنقسم إلى قسمين، قرينة لفظية وقرينة مقامية، أو فقل قرينة لفظية، قرينة مقالية، وقرينة حالية. فهنا يفهم ذلك بقرينة المقام لا بقرينة المقال. وللمدح نحو مررت بزيد الكريم، إذا كان يبدو علي أنني أحب زيدا أو أنني معجب به أو كنت أعلم أن زيد شخص عظيم، فهذا عندما يتحدث عنه فلان ويقول مررت بزيد ويصفه بالكريم لا يكون مقصوده بيان الحال، إنما ماذا يكون مقصوده؟ يكون مقصوده أن يمدحه، فهذا بقرينة المقام أيضا. ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه لا أعرف من لفظ الجلالة لكن مع ذلك وصفه هذا الوصف من باب المدح. وللذنب نحو مررت بزيد الفاسق، ومنه قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وصف الشيطان بأنه رجيم جاء به في مقام الذنب. وللترحم نحو مررت بزيد المسكين، هذه ظاهر أنك تشفق عليه. وللتأكيد نحو أمس الدابر لا يعود، يعني اليوم الذي مضى لا يعود، أمس هو اليوم الذي قبل يومنا، الدابر الماضي، أمس الدابر لا يعود. أمس نعربها مبتدأ مبني في محل مبني على الكسر في محل رفع، لماذا؟ لأنك تخبر عنه ولا تريد منه هنا ظرف المكان، لذلك قلنا مبتدأ. والدابر خبر، أو أن يقال نعم يقال هكذا الدابر نعم ليست خبرا وإنما هي نعت، والخبر جملة لا يعود، أنك تخبر عن هذا اليوم الذي مضى الذي صفته أنه دبر ومضى، تخبر عنه بأنه لا يعود ولا تريد أن تخبر عنه بأنه دابر وماض. فأنا اشتبه كيف؟ أمسي الدابر لا يعود، ارجع إلى القصر تجد الشباب. هذا مبني على الكسر، وأمس متى تبنى على الكسر؟ إذا أريد منها اليوم الذي قبل يومك، خصوص اليوم الذي قبل يومك، فهي في المعنى معرفة. وقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هنا تأكيد أن هذه النفخة التي ستقضي على جميع الخلائق والتي سيشيب الطفل منها ومثلا سيخاف منها جميع الناس ليست عدة أصوات، ترى هي صيحة واحدة فقط، إذا صيحة واحدة نحن نفعل بكم هكذا، فما بالكم لو كثرت الصيحات والنفخات. فإذا نفخة واحدة للتأكيد. الآن هذا بالنسبة للحكم الإعرابي للنعت، وقد عرفنا أنه تابع ملحق عبد إذا صح التعبير، يعني بمثابة أن المتبوع هو السيد وهذا تابع له عبد له يفعل ما يأمره به السيد. الآن ماذا بالنسبة لسائر الجوانب؟ يعني من الناحية الإعرابية هناك حالة عبودية وتبعية، لكن من النواحي الأخرى هل توجد حالة عبودية وتبعية أيضا أو لا؟ ما المقصود من النواحي الأخرى؟ نحن لدينا ناحية الإعرابية التي هي الرفع والنصب والجر، تقدم الكلام فيه، وعرفنا أن التابع لا يمكن له أن يعصي متبوعه. الآن من ناحية التعريف والتنكير مثلا، هل يمكن للنعت أن يكون أن يعصي متبوعه؟ فالمتبوع يكون معرفة وهو يكون نكرة، المتبوع يكون نكرة وهو يكون معرفة، أو أنه لا بد أن يكون تابعا له أيضا في هذا الجانب؟ إذن هذا هو السؤال الآن. وأيضا من ناحية الإفراد والتذكير وفروعهما، يعني الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، هل هناك حالة عبودية وتبعية بين النعت وبين المنعوت أيضا كما في الحكم الإعرابي أو لا؟ لأن واضح البحث، هذا هو البحث. طب الآن يقول المصنف فيه تفصيل، فيه تفصيل. أما من ناحية التعريف والتنكير فمطلقا وأبدا ودائما يجب أن يكون التابع تابعا للمنعوت، يجب أن يكون النعت تابعا للمنعوت تعريفا وتنكيرا. يعني إن كان المنعوت معرفة وجب في النعت أن يكون معرفة أيضا وليس له أن يكون نكرة، وإن كان المنعوت نكرة وجب أن يلحقه النعت ولا يجوز له أن يتخلف عنه أبدا فيكون معرفة مثلا. فإذا يجب أن يكون هناك مطابقة واتحاد بينهما من ناحية التعريف والتنكير. فإذا التعريف والتنكير مثل الحكم الإعرابي، كما أنه في الحكم الإعرابي يجب في النعت أن يلحق منعوته، كذلك من ناحية التعريف والتنكير يجب في النعت أن يلحق منعوته. انتهينا الآن من هذا الجانب. كيف؟ هذا الآن أجبنا عنه. الآن سأل الشيخ نوازش خان عنه، أجبنا عنه أن أمسي المقصود منها اليوم الذي قبل يومنا هذا، واليوم الذي قبل يومنا هذا معين أو نكرة؟ معين. فإذا هو في المعنى، في المعنى معرفة، وإن كان لا يقبل أل التعريف لكنه في موقع ما يقبلها. إذا تذكرون ما هي علامة النكرة؟ صحة قبولها أل، أو أن يكون الاسم واقعا موقع ما يقبلها. لا فقط الآن في التعريف والتنكير، الآن بعد قليل التذكير والتأنيث نتحدث عنهما، الإفراد والتثنية والجمع نتحدث عنه. خب أما تعال نقرأ الآن. يقول النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله من إعرابه، من في إعرابه وأيضا في تعريفه وتنكيره، نحو مررت بقوم كرماء ومررت بزيد الكريم. فلا تنعت المعرفة بنكرة، يعني إذا كان المنعوت معرفة فلا يكون نعتها نكرة، فلا تقول مررت بزيد كريم، ولا تنعت النكرة بمعرفة فلا تقول مررت برجل الكريم. صح. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالتعريف والتنكير. الآن التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع ما هو حكمهما؟ صح. يقول حكم النعت مع منعوته من ناحية الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث هو حكم الفعل مع فاعله من هذه الناحية، هو حكم الفعل مع فاعله من هذه الناحية. الفعل مع الفاعل هل يجب مطابقته في التذكير والتأنيث؟ إذا كان الفاعل فاطمة مثلا، هل تقول قام فاطمة أو تقول قامت فاطمة؟ قامت فاطمة مثلا. خب إذا كان فاعله مثنى هل تقول قام أو قاما؟ نقول في تفصيل، إذا كان الفاعل اسما ظاهرا فيكون الفعل قام، يبقى الفعل مفرد، تقول قام الرجلان. أما إذا كان الفاعل ضميرا فماذا تقول؟ قاما، فتأتي بألف الاثنين حتى تكون هي الفاعل. فالفاعل مثنى ونحن جعلنا علامة تثنية في الفعل. فإذا نفس الحكم الذي ثبت للفعل مع فاعله من ناحية المطابقة في هذه الأمور الخمسة، الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، هو حكم النعت مع منعوته. الآن يفصل ذلك. يقول إذا يقول هذه هذا النعت، نحن نسأل هل له فاعل أو لا؟ خب مفروض أنه له فاعل لما سيأتي في المطلب الآتي، لأنه مشتق والمشتق وصف والوصف يعمل عمل الفعل. خب المشتق دال على حدث، وكل حدث لا بد له من محدث، فهناك فاعل. خب هذا الفاعل هل هو ضمير مستتر أم أنه اسم ظاهر؟ يقول فإن رفع ضميرا مستترا يجب المطابقة بينه وبين المنعوت، مثل رجل كريم هو، هذه هو ضمير مستتر، لأن بحسب التقدير أنا أظهرتها. فهنا كريم يجب أن تكون مطابقة لرجل من ناحية الإفراد والتثنية والجمع، كما تقول قام مثلا الرجلان قاما والفتيات قمنا، فتجعل الفعل مطابقا لفاعله لأن الفاعل ضمير مستتر. هنا هكذا فتقول رجل حسن، رجلان حسنان، رجال حسنون، ونساء حسنات مثلا، كما تقول نساء حسنة وامرأة حسنة ورجلان حسنا، نفس حكم الفعل يثبت للنعت. هذا إذا كان فاعل النعت ضميرا أما الآن نفصلها على اللوح بعد قليل. أما إذا كان الفاعل اسما ظاهرا ففي هذه الحالة نفصل بين التذكير والتأنيث وبين الإفراد والتثنية والجمع. فأما التذكير والتأنيث فيجب في النعت أن يطابق منعوته فيهما. إذا كان فاعل الوصف اسما ظاهرا فيجب أن يكون النعت مطابقا لذلك الاسم الظاهر في التذكير والتأنيث. مثلا مررت برجل قائمة أمه، قائمة هي النعت، لكن لأن لها فاعل ظاهر وهي أمه وأمه مؤنث وجب أن نقول قائمة، يجب أن نؤنثها كما أنثنا أمه كما كان الفاعل مؤنثا. وإذا قلت مررت برجل قائم أبوه أيضا يكون هذا صحيح، لا تستطيع أن تقول قائمة أبوه. أو مثلا مررت بفتاة، لا تقول قائمة أبوها وإنما تقول قائم أبوها. فإذا إذا كان الفاعل اسما ظاهرا فحينئذ من ناحية التذكير والتأنيث النعت، من الذي، ما هو الشيء الذي يجب أن يتبعه النعت؟ هل هو الاسم المتقدم أو الفاعل؟ نقول يجب أن يتبع الفاعل الذي هو الاسم الظاهر، مثل مررت برجل قائمة أمه، فقائمة لأنها نعت لها فاعل وهو اسم ظاهر، نقول هذا الفاعل مؤنث فنؤنث قائمة، ولا ننظر إلى رجل الذي هو المنعوت نقول هو مذكر فينبغي أن نذكر، وإنما يكون تابعا للفاعل الظاهر. مثل الفعل أيضا مررت برجل قامت أمه، ولا تقول مررت برجل قام أمه. وكذا الحال مررت بفتاة، لا تقول قامت أبوها وإنما تقول قام أبوها، وكذا الحال تقول قائما أو قائم أبوها. فإذا من ناحية التذكير والتأنيث يجب أن يتبع الفاعل الظاهر. أما من ناحية الإفراد والتثنية والجمع فإنه في هذه الحالة يجب أن يكون مفردا دائما، يجب أن يكون مفردا دائما. فإذا من ناحية الإفراد والتثنية والجمع لا يتبع ما قبله ولا يتبع ما بعده، وإنما دائما يكون مفردا. تقول مررت برجلين قائم أبوهما، صحيح أن رجلين هو المنعوت وهو مثنى، لأننا مع ذلك والنعت ما هو قائم، فلم يكن هناك مطابقة بين النعت والمنعوت في الإفراد والتثنية والجمع. وتقول مررت بنسوة قائم أبوهن، فدائما يكون مفردان. خلاصة البحث أنه لا يخلو النعت، فإما أن يكون رافعا لفاعل ظاهر أو أن يكون رافعا لفاعل مستتر. فإن كان رافعا لفاعل مستترا فحكمه حكم فما هو حكمه؟ وجب أن يطابق المنعوت مطلقا، وجب أن يكون مطابقا للمنعوت مطلقا، سواء كان المنعوت مفرد أو مثنى أو جمع أو مذكر أو مؤنث، فإنه يجب المطابقة. وأما إن كان رافعا لفاعل ظاهر فنفصل بين الإفراد والتثنية والجمع وبين التذكير والتأنيث، فنقول من ناحية التذكير والتأنيث يجب أن يتبع الفاعل الظاهر، ومن ناحية الإفراد والتثنية والجمع لا يكون تابعا لأحد وإنما يكون مفردا دائما. واضح الآن حكم المسألة؟ الآن تعال نسجلها. النعت يرفع اسم ظاهر أو يرفع ضميرا، إذا كان يرفع اسما ظاهرا من ناحية لدينا ثلاث نواحي، من ناحية أو أربع نواحي، الحكم الأعرابي التعريف والتنكير الإفراد والتثنية والجمع، والناحية الأخيرة ما هي؟ التذكير والتأنيث. وكذلك هنا أربع نواحي. الآن إذا كان يرفع اسما ظاهرا فهم من ناحية الحكم الأعرابي هل يجب تبعيته أو لا؟
يجب.
نقول يجب، يجب مطابقته، يجب المطابقة. صح أن نقول يجب المطابقة أو لابد أن نقول تجب المطابقة؟ كلاهما صحيح، لأن التأنيث هنا تأنيث لفظي ليس تأنيثا معنى. التعريف والتنكير هل يجب فيه المطابقة أو لا؟
يجب.
تجب المطابقة. قلنا دائما من ناحية التعريف والتنكير تجب المطابقة مثل حكم الإعراب. من ناحية الإفراد والتثنية والجمع، النعت الذي يرفع اسما ظاهرا
لا تجب
المطابقة. بل يتعين
الإفراد
دائما يكون مفردا. من ناحية التذكير والتأنيث طبعا هنا عندما نتحدث عن المطابقة للمنعوت وهنا للمنعوت، هنا لا تجب المطابقة للمنعوت بل يتعين لا المطابقة للمنعوت ولا المطابقة للفاعل. التذكير والتأنيث ماذا؟ تجب المطابقة لكن لماذا؟
للفاعل
الظاهر. هذا بالنسبة للنعت الذي يرفع اسما ظاهرا، هذا إذا كان الشرح الذي أنا شرحته صحيحا، إن هذه مسائل حفظية فيضيع. على كل حال هذا بحسب ما شرحناه صحيح، أما ما شرحناه هل هو صحيح أو لا هذا عند التطبيق. ما
عفوا هل يمكن نسمي هذا في النعت السببي؟
أي
هذا يرفع اسما ظاهرا.
نعم هو هذا، إنه إذا رفع اسما ظاهرا فهو في الحقيقة وصف لهذا الاسم الظاهر. ما معنى أنه يرفع اسما ظاهرا؟ أنه مسند إلى ذلك الاسم الظاهر، يعني أنه محمول على ذلك الاسم الظاهر. هذا الاسم الظاهر هو في الحقيقة هو المنعوت، لكن بحسب الكلام بحسب الإعراب هو فاعل وليس منعوتا. عندما يرفع ضميرا فهو وإن كان مسندا إلى الضمير لكن الضمير يعود على المنعوت فلا يكون في حالة السبب. وهنا أيضا الحكم الإعرابي. ومن ناحية الحكم الإعرابي ما هو الحكم هنا؟ تجب المطابقة أو لا؟ النعت الذي يرفع ضميرا مستترا. إذا دائما قلنا إذا المفروض أنها تجب المطابقة للمنعوت. ثم التعريف والتنكير أيضا قلنا أنه دائما إذا تجب المطابقة للمنعوت. من ناحية الإفراط وقع ما المقصود من الإفراط وفرعين؟ إن الإفراط من مثابة الأصل له فرعان، فرع هو التثنية وفرع هو الجمع. ماذا نفعل به؟ تجب المطابقة؟
تجب
الذي يرفع ضميرا تجب المطابقة؟
لا
تجب المطابقة
نعم
تجب المطابقة للمنعوت. مثل ماذا؟ يعني هو سهل مثل كما قلت مررت برجل قائما ومررت برجلين قائمين يعني هما من ناحية التركيب والتنميس ما هو الحكم؟ أيضا التركيب وفرعه أو أن التنميس هو الأصل
التركيب ولا
يجب أيضا المطابق إلا عند طب هذا ما شرحنا الآن هل هو صحيح أو لا أنا وأنتم نرى في المسألة. يعني هذه المسائل بعض الأحيان يكون حفظها صعبا لكن إذا أردنا أن نتكلم نجد أننا نطبقها مثل يعني قواعد المنطق هي فطرية لكن نجد أن المنطق صعب. على كل حال يقول تقدم أن النعت لا بد من مطابقته للمنعوت في الإعراب وفي التعريف والتنكير كما ذكرنا هناك تجب في كليهما وهنا تجب في كليهما. وأما مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره غير التوحيد ما هو؟ التوحيد يعني الإفراد التثنية والجمع والتذكير وغيره وهو التأنيث فحكمه فيها حكم الفعل. فإن رفع ضميرا فهنا نفصل بين الذي يرفع ضميرا مستترا وبين الذي يرفع اسما ضارب. فإن رفع ضميرا مستترا طابق المنعوت مطلقا يعني في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث كما فعلنا نحو زيد رجل حسن والزيدان رجلان حسنان والزيدون رجال حسنون وهند امرأة حسنة والهندان امرأتان حسنتان والهندات نساء حسنان. فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع هذا هو المقصود من مطلقان يفسره تذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل يعني تماما كالفعل كما يطابق الفعل. لو جئت مكان النعت بفعل فقل رجل حسنا ورجلان حسنا ورجال حسن وامرأة حسنت وامرأتان حسنتا ونساء حسنا. وإن رفع الآن حالة ثانية يرفع اسما ظاهرا وإن رفع النعت اسما ظاهرا كان بالنسبة نفصل بين التذكير والتأنيث وبين الإفراد والتثنية والجمع. فبالنسبة إلى التذكير والتأنيث يكون على حسب الفاعل الظاهر تجب المطابقة لكن لا للمنعوت بل للفاعل. تجب المطابقة للفاعل الظاهر لا تقول مررت بفتاة قائمة أبوها بل قائم أبوها. تجب مطابقة قائم للفاعل الظاهر وليس للمنعوت. وأما في التثنية والجمع فيكون مفردا فيجري مجرى الفعل إذا رفع ظاهرا، فتقول مررت برجل حسنة أمه كما تقول حسنت أمه، وبامرأتين حسن أبواهما، وبرجال حسن آباؤهم كما تقول حسن أبواهما وحسن آباؤهم. الآن فقط يعني هو صحيح انتهى الوقت، لكن فقط الآن يعدد. يقول فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميره، إذا رفع ضمير المنعوت طابق المنعوت في 4 من 10، في 4 من 10 أمور، واحد من ألقاب الإعراب وهي الرفع والنصب والجر، يأخذ واحد رفع والنصب والجر كم واحد؟ 3، يأخذ منها ماذا؟ 1. لحد الآن صار لدينا 1 من 3، وواحد من التعريف والتنكير، التعريف والتنكير كم واحد؟ 2. فيأخذ 1 من 2 فيصبح لدينا 2 من 5، وواحد من التذكير والتأنيث، تذكير والتأنيث 2 فيصبح لدينا 3 من 7، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع فيصبح لدينا 4 من 10. واضحة؟ يعني الآن إذا جمعت فقط هذه عملية حسابية، الآن ضع الرفع النصب الجر كم واحد، هذه تصل إلى 10، كم واحد يأخذ، كم واحد يجب المطابقة في الذي يرفع ضميرا، تجد المطابقة في 4 من 10. وإذا رفع ظاهرا طابقه في 2 من 5، في 2 من 5، لماذا في 2 من 5؟ الآن تعال نعدها هنا، حكم الإعراب برفع ونصب وجر هذه 3، 1 من 3 صحيح؟ التعريف والتنكير نعم هناك ينبغي أن أمثل، نعم التعريف والتنكير 1 من 2 أيضا لأنه تجب المطابقة، فاثنين من 3. إفراد والتثنية والجمع هل تجب المطابقة؟ لا. التذكير والتأنيث هل تجب المطابقة للمنعوت؟
لا.
لا تجب المطابقة للفاعل الظاهر، لكن هذا بحث آخر. فإذا من 5 كم أخذ؟ أخذ 2 من 5. واحد من ألقاب الإعراب رفع والنصب وجر، وواحد من التعريف والتنكير، أما 5 الباقية يعني هو في الحقيقة أخذ 2 من 10، أما 5 الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرا، فإذا أسند إلى مؤنث أنث يعني يطابق الفاعل الظاهر، وإن كان المنعوت مذكرا نعم يؤنث حتى لو كان المنعوت مذكرا، مثل برجل قائمة أمه أو بفتاة قائم أبوها، وإن أسند إلى مذكر ذكر وإن كان المنعوت مؤنثا، هذا بالنسبة للتذكير والتأنيث، وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد، وإن كان يعني يجب فيه الإفراد حتى لو كان المنعوت بخلاف ذلك، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله.